بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في البيت الثالث بعد المئة والبيت الأخير من هذه المنظومة، قال: ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم، قال: أن يستثنى من تخصيص العام بالخاص إذا كان التخصيص ذكر البعض من العموم ولم يخالفه في الحكم. فالعموم أمضي، أي فإن هذا لا يقتضي التخصيص بل يقتضي التنصيص على هذا الفرد من أفراد العام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان. طيب، كلمة بحضرة طعام، هل مراد به أي طعام، سواء كان وجبة الإفطار أم الغداء أم العشاء، أم هو خاص بالعشاء لحديث إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب؟ من عنده جواب؟ الذي سيجيب سيأتي بمعنى البيت. هل هو خاص بطعام العشاء؟ طيب، الحديث قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، هذا فرد من أفراد العام، ما يقتضي تخصيص العام، فسواء كان مشتهل للطعام في الصباح أو في الظهر أو في المساء فهذا ذكر واحد من بعض أفراد العام، فرد من أفراد العام، فلا يقتضي تخصيصه بذلك. قال: القاعدة التي ضمنها البيت ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، يعني ما يختلف عليه بالحكم، لا يقتضي تخصيصه. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه. معنى القاعدة أي أن النص العام يبقى على أصله في دلالته على العموم ولا يخصص بحكم بعض أفراده. من أدلة هذه القاعدة قال حديث عائشة رضي الله عنها، لم يحتاج إلى عنوان، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام نكرة، الأولى أن يذكر أول الحديث كاملا. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب، أين العموم؟ أين العموم في هذا الحديث؟ كلمة صيام نكرة وهي في سياق الشرط، فتعم كل نوع من أنواع الصيام، صيام وعليه صيام، صيام نكرة غير مقيدة بصوم معين، فتعم كل صيام واجب، وخص الواجب بقوله عليه. فمن يعني من كيف عرفنا أنه من مات، يعني أن المراد بالصيام الصيام الواجب، من قوله وعليه. فمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو نذر أو كفارة تمكن من القضاء ثم مات ولم يصم صام عنه وليه. إذن هذا أنواع الصيام الواجب: صوم رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام كفارة. الآن أين العام، اللفظ العام؟ قوله صيام، صيام ذكر واحد من هذه الأفراد، أفراد العام. قضاء رمضان فرد من أفراد العام، النذر صيام النذر فرد من أفراد العام، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل الذي هو الصيام، كله فرد من أفراد العام. فإذا ذكر فرد من أفراد العام بحديث وهو وحكمه لا يختلف مع العام، فإنه لا يقتضي تخصيص العام، ما يقال هذا خاص بهذا الفرد من أفراده، هذا خاص، لأن كثير من العلماء أو من بعض العلماء خصص الصيام هنا بالنذر. ما دليلهم؟ قالوا حديث ابن عباس الذي بعده، حديث ابن عباس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. متفق عليه. الآن صوم النذر فرد من أفراد العام، هل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صوم النذر يدل على أنه لا يقضى إلا صوم النذر عن الميت؟ هل يدل هذا الحديث على هذا؟ لا، ما يدل عليه، بل يدل الحديث على أن هذا النوع من أنواع الصيام الواجب الذي مات وهو عليه أنه يقضى، وما عداه من الصيام الواجب فإنه يجب عليه قضاؤه إذا تمكن من القضاء ولم يصم. لماذا قيل إذا تمكن من القضاء؟ لا، يعني إذا تمكن معنى أنه لو أنه فاته أو لو أنه استمر به المرض، كان يكون إنسان مرض في رمضان واستمر به المرض شهرين ثلاثة أشهر حتى مات، هل عليه قضاء ما أفطر في رمضان؟ أفطر برمضان في رمضان بسبب المرض واستمر به المرض حتى مات، هل يجب عليه أن يقضي رمضان؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا لم تأتي عليه عدة من أيام أخر، استمر مرضه حتى مات، فليس عليه قضاء وليس عليه فدية، إنما الفدية على العاجز بسبب مرض مزمن، عجز دائم أو كبر. قال: وأما حديث ابن عباس هذا فهو مقيد بصوم النذر، لكنه لا يقتضي تقييد عموم حديث عائشة به، لأن حديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم، حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضى. كلمة دين الله أحق أن يقضى يعم الدين في النذر، والدين في صيام الفرض، والدين في صيام الكفارة، فهذا فيه تأييد لهذه القاعدة العامة. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ومعنى قول الحافظ إن حديث ابن عباس صورة مستقلة يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام، فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرر في الأصول. إيش فهمنا من هذا الكلام أبا جبير؟ إيش فهمنا من هذا الكلام؟ الآن حديث ابن عباس هل يخصص حديث عائشة؟ لماذا لا يخصصه؟ لأن حديث ابن عباس فرد من أفراد العموم في حديث عائشة، فحديث عائشة فيه عموم لكل صوم واجب يموت الإنسان عنه، من مات وعليه صوم صيام، هذا عام، كل صوم واجب يموت الإنسان وهو في ذمته. والصيام الواجب كم أنواعه؟ كثيرة، منها صيام رمضان، ومنها صيام الكفارات، ومنها صيام النذر. قال الشيخ ابن عثيمين: كيف نصرف الحديث عن دلالته إلى نوع واحد من أفراده، وأكثر الناس يموت عليه صيام من غير النذر، أكثر الناس يموت عليه صيام من غير النذر، عليه صيام من رمضان، كثير من الناس يموت عليه صيام من رمضان أكثر من النذر وأكثر من كفارة. فإذا كان كذلك فهذا إخراج لهذا الحديث من دلالة العموم بغير موجب. تطبيقات أمثلة على هذه القاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ ما هي هذه القاعدة؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الآن أين العموم في هذا الحديث؟ الإهاب، إذا دبغ الإهاب، متى نعرف أنها تدل على العموم؟ إذا كان يمكن أن تجعل مكانها كلمة كل. طيب إذا دبغ الإهاب، إذا دبغ كل إهاب فقد طهر، إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسارة إلا ما يستثنى الله. طيب الآن هذا الحديث فيه عموم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولفظ أصحاب السنن يوضح أكثر: أيما إهاب، أيما إهاب، أيما جلد، الإهاب هو الجلد، أيما إهاب دبغ فقد طهر، سواء كان من حيوان مأكول اللحم أو من غيره. أما ما كان من جلد الشاة المذبوحة أو الجمل أو البقرة، هذا لا يدخل فيه، ما يحتاج إلى يقال أنه لا بد أن يطهر، هو ليس بنجس. إذا ذبح الإنسان الشاة جلدها ليس بنجس، إنما النجس إذا ماتت الشاة جلدها نجس، ميتة نجسة، فإذا أخذ الإنسان جلدها ودبغه هل يطهر أو لا يطهر؟ نعم يطهر، إذا دبغه يطهر، سواء كان هذا الجلد لمأكل اللحم أو لغيره، لعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب أين ذكر بعض أفراد العام في الحديث الذي بعده؟ حديث ميمونة، مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة يجرونها، شاة ماتت على ميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخذتم إهابها فانتفعتم به. قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض، هل نقول هذا خاص بمأكول اللحم؟ ميتة مأكول اللحم هل هو خاص به أنه لا يطهر إلا جلده؟ لا. لماذا؟ لأن هذا ذكر فرد من أفراد العام، ذكر فرد من أفراد العام، وحكمه لا يختلف على حكم العام. ما هو الحكم العام؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال: الإهاب الجلد، هل تفيد عموم جنس الجلود؟ يؤيده رواية أصحاب السنن: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فكل ميتة دبغ إهابها فإنه يصير طاهرا، سواء كانت الميتة مما يؤكل لحمه أو لا. ولا يخصص، أي حديث ابن عباس بحديث، نعم، ولا يخصص بحديث، ولا يخصص، يعني حديث ابن عباس الثاني، ولا يخصص حديث ابن عباس هذا بحديث ابن عباس الآخر. قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت. إذن يحتاج قال ولا يخصص بحديث ابن عباس الآخر حتى يفهم لا يكون فيه شيء لبس. ولا يخصص بحديث ابن عباس الآخر قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها اتفق عليه. فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم أيما إهاب دبر فقد طهر لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له يعني لا يخصص به. وهذا القول الذي هو بالنسبة لهذا الذي في الحاشية رقم واحد هذا خاص بصوم النذر. من الذي قال أنه ليس خاصا بالنذر بل هو يعم كل صيام؟ هو قول الشافعي ومن قال بهم السلف طاووس والحسن البصري والزهري قتادة أبو ثور بيهقي النووي بن حجر الصنعاني شوكان الوادع الوثيمين. مثال آخر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان رواه مسلم. فهذا الحديث يعم كل طعام سواء كان غداء أم عشاء ولا يخصص هذا العموم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا عجلن حتى يفرغ منه متفق عليه لأن العلة موجودة سواء كانت في هذا وهذا. إذا كان الإنسان سيصلي وهو منشغل لشدة جوعه بالطعام فإنه يأكل من الطعام ثم يصلي. فذكر العشاء هنا ليس تخصيصا للفظ العام في حديث عائشة رضي الله عنه إنما هو ذكر لبعض أفراد العام. طيب من يجيب على هذا السؤال في التقييد الذي مر معنا في القاعدة التي قبل هذا في مسألة التقييد؟ عندك يا أبا خالد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وقال عليه الصلاة والسلام على حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة من لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا أو خيلا. هل يقيد عموم الحديث الأول بالخيلاء في الحديث الثاني؟ لماذا؟ لا ما هو هذه القاعدة؟ القاعدة الأولى في التقييد هل السبب واحد والحكم واحد أم السبب مختلف والحكم مختلف أم السبب مختلف والحكم واحد؟ السبب في مختلف والحكم مختلف. الآن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، من نزل إزاره أو ثوبه عن الكعب فحكمه ماذا؟ قال ففي النار. ففي النار، إذن سبب الوعيد بالنار هو نزول الثوب من الكعب. الثاني لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا، ما هو السبب في هذه العقوبة وهذا الوعيد أنه لا ينظر الله إليه؟ أنه جره خيلا ولم يقل فيه مجرد نزول من الكعبين، أنه جره خيلا. والحكم ما هو الحكم عليه؟ أن الله لا ينظر إليه. فهل الحكم يستوي مع الحكم الثاني؟ لا. وهل السبب نفس السبب؟ لا. إذن فلا يقيد هذا بهذا، فكل واحد يعتبر ذنب وحده، ذنب وحده. فهذا مما يرد به على من يقول ماذا؟ إن الذي يجر ثوبه تحت الكعبين هذا لا يكون آثما إلا إذا كان يقصد الخيلاء. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إنك لست ممن يفعل خيلاء، فإنه قال إن ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهده، معناه ينزل عليه وهو يرفعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه ليس ممن ينزل ثوبه عن عمد ويفعل ذلك، إنما يتعاهده كلما نزل رد ثوبه. فالشاهد من هذا أن العقوبة على من نزل ثوبه من النار من الكعبين يعتبر واقعا في كبيرة وعيد بالنار، لكن إذا كان خيلا فالذنب أعظم، فالذنب أعظم والعقوبة أشد. نكون بهذا انتهينا من هذه المنظومة رحم الله ناظمها، ونفعنا الله عز وجل بما فيها من الخير. متى ابتدأنا بها؟ سبعة عشر صفر، يعني كم أربعات؟ إذا كانت ستة أشهر يعني ستة في أربعة 24، يعني قريب شهر تكون بعدد الأيام. اليوم الواحد كامل درس فيه يكون فيه يعني كأنه درس أسبوع. إلى هنا سبحانك وبحمدك.